بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أحبتي في الله، حديثنا الليلة عن أدب إسلامي رفيع وخلق عظيم حث عليه ديننا الحنيف ورتب عليه الأجر الكبير لمن قصده خالصا لوجه الله تعالى، ألا وهو السعي والبذل في قضاء حوائج الناس. ذلك الأدب والخلق الذي يدل على طيب معدن صاحبه وعلو رتبة أخلاقه وحبه لفعل الخير. قال الله تعالى: وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. الحاجة، أحبتي في الله، ما يحتاج إليه الإنسان مما يكمل به أموره وحياته، بحيث لو تركه لحقه مشقة وحرج، وهو بخلاف الضرورة التي يضطر إليه الإنسان، بحيث لو تركها لحقه الضرر في حياته أو دينه ونحو ذلك. فدفع الضرر عن المسلم واجب، ومن فرط في مساعدته مع قدرته عليه لحقه الإثم والتابعة، حيث قرر أهل العلم أنه في حالة الاضطرار، لو اضطر الإنسان إلى طعام أو شراب في يد شخص، وهذا الشخص في سعة من أمره، ولكنه منعه بعد طلبه ومات، فإنه يضمنه لأنه فرط في إنقاذ أخيه من هلكه. من هنا أيها الأحبة نفرق بين الضرورة والحاجة، فما كان من حاجة وليس من ضرورة فإنه من قبيل إعانة الناس في حاجاتهم، وهي فضيلة من فضائل الأعمال، كما سيتقرر هذا في حديثنا الليلة. فعليك أيها المسلم أن تيسرها له ما لم تكن الحاجة في مضرته أو في معصية الله تعالى، فإن كانت الحاجة في معصية أو في مضرة فلا تعنه، لأن الله عز وجل يقول: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. أحبتي في الله، قضاء حوائج الناس باب من البر والتعاون. إن قضاء حوائج الناس من البر والتقوى، فهو داخل في قول الله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. قال الإمام السعدي رحمه الله في تفسير الآية: أي ليعن بعضكم بعضا على البر، وهو اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأعمال الظاهرة والباطنة من حقوق الله وحقوق الآدميين. قضاء حوائج الناس، أحبتي في الله، باب من الإحسان، فلقد أمر الله بالإحسان كما قال عز وجل: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. وهذا يشمل جميع أنواع الإحسان، ومنها قضاء حوائج الناس. والسعي في قضاء حوائج الناس لا يقتصر على النفع المادي فقط، ولكنه يتنوع أيضا ويمتد، فيشمل النفع بالعلم والنفع بالرأي والنفع بالمشورة والنصيحة والنفع بالجاه والمنصب إلى غير ذلك. قال الإمام السعدي رحمه الله في تفسير الآية: ويدخل فيه، أي في الإحسان، الإحسان بالجاه بالشفاعات ونحو ذلك، ويدخل في ذلك الإحسان بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتعليم العلم النافع، ويدخل في ذلك قضاء حوائج الناس، ومن تفريج كرباتهم وإزالة شداتهم وعيادة مرضاهم وتشيع جنائزهم وإرشاد ضالهم وإعانة من يعمل عملا والعمل لمن لا يحسن العمل ونحو ذلك، مما هو من الإحسان الذي أمر الله به. ثم قال رحمه الله: فمن اتصف بهذه الصفات كان من الذين قال الله فيهم: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، وكان الله معه يسدده ويرشده ويعينه على كل أموره. انتهى كلامه رحمه الله. فدلت الآيات الكريمة أيها الأحبة على أن قضاء حوائج الناس من الإحسان، الذي يحبه الله عز وجل ويجازي عليه بالإحسان منه سبحانه وتعالى. فضل الشفاعة لقضاء حوائج الناس عظيم، فالسعي في قضاء حوائج الناس من الشفاعة، من الشفاعة الحسنة التي أمرنا الله تعالى بها في قوله سبحانه وتعالى: ومن يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها، ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها، وكان الله على كل شيء مقيتا. قال الإمام ابن كثير رحمه الله في تفسير الآية: من سعى في أمر فترتب عليه خير كان له نصيب من ذلك، أي من ذلك الخير. وعن أبي بردة ابن أبي موسى عن أبيه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جاءه السائل أو طلبت إليه حاجة قال: اشفعوا تؤجروا، ويقضي الله على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم ما شاء. والحديث عند البخاري ومسلم. قضاء حوائج الناس أيها الأحبة عمل يحبه الله عز وجل. ففي الحديث عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس، وأحب الأعمال إلى الله عز وجل سرور تدخله على مسلم تكشف عنه كربة، أو تقضي عنه دينا، أو تطرد عنه جوعا. ولأن أمشي مع أخ في حاجة أحب إلي من أن أعتكف في هذا المسجد، يعني مسجد المدينة، شهرا. ومن كظم غيظه ولو شاء أن يمضيه أمضاه، ملأ الله قلبه يوم القيامة رضا. ومن مشى مع أخيه في حاجة حتى يقضيها له، ثبت الله قدميه يوم تزول الأقدام. أخرجه الطبراني وغيره وحسنه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب. إذن هذه الأحاديث تدلنا أيها الأحبة على أن قضاء حوائج الناس من الأعمال التي يحبها الله عز وجل. فضل قضاء حوائج الناس جزاؤه من جنس العمل. ففي الحديث عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يسلمه، من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه بها كربة من كرب يوم القيامة، ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. متفق عليه. فلاحظوا أيها الأحبة هنا جزاء المحسن الذي سعى في قضاء حوائج الناس من جنس عمله، قضى حاجة الناس فكان الله في قضاء حاجته، فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه مقابل ذلك كربة من كرب يوم القيامة، ستر مسلما فستر الله عز وجل يوم القيامة، ولا يسلمه في الحديث أي لا يخذله ولا يتركه مع من يؤذيه ولا فيما يؤذيه، بل ينصره ويدفع عنه. وحديث آخر عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، إلى آخر الحديث عند الإمام مسلم. قال ابن دقيق العيد في شرح الحديث: هذا حديث عظيم جامع لأنواع من العلوم والقواعد والآداب، فيه فضل قضاء حوائج المسلمين ونفعهم بما يتيسر من علم أو مال أو معاونة أو إشارة بمصلحة أو نصيحة أو غير ذلك. انتهى كلامه رحمه الله. ومعنى تنفيس الكربة في الحديث أي إزالتها. وقوله: ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، أي أنك إذا رأيت معسرا ويسرت عليه أمره جازاك الله بهذا الصنيع ويسر عليك، ليس في الدنيا فقط بل وفي الآخرة، فما أعظمه من جزاء. ولكم في تطبيق هذا أمثلة كثيرة، منها أن ترى شخصا ضاقت به النفقة هذا الشخص ضاقت به النفقة، أي ليس عنده ما ينفق على نفسه وعياله، ليس بيده ما يشتري لأهله من طعام وشراب، ولم تبلغ رتبة الضرورة، يعني عنده شيء اليسير لكن يبقى في حاجة، يبقى في مشقة. فأنت إذا يسرت عليه يسر الله عليك في الدنيا والآخرة. من ذلك أيضا إذا كنت تطلب شخصا معسرا فإنه عليك أن تيسر عليه وتمهل، بل إن أهل العلم قالوا يجب عليك أن تمهله لقوله تعالى وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، فنظرة إلى ميسرة، هنا أمر من الله عز وجل بإنظار المعسر. قال العلماء في استدلالهم بهذه الآية: من كان له غريم معسر فإنه يحرم عليه أن يطلب منه الدين أو أن يطالبه به أو أن يرفع أمره إلى الحاكم، بل يجب عليه إنظاره. قضاء حوائج الناس أيها الأحبة نوع من أنواع الصدقة. إن السعي في قضاء حوائج الناس من المعروف وهو من أنواع الصدقات. فعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل معروف صدقة، رواه البخاري ومسلم. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: ما عرف في الشرع حسنه إن كان مما يتعبد به لله، وإن كان مما يتعامل به الناس فهو مما تعارف الناس على حسنه. وهذا الحديث كل معروف يشمل هذا وهذا، فكل عمل تتعبد به إلى الله فإنه صدقة، إلى أن قال رحمه الله: وأما ما يتعارف عليه الناس على حسنه مما يتعلق بالمعاملة بين الناس فهو معروف، مثل الإحسان إلى الخلق بالمال أو بالجاه أو بغير ذلك من أنواع الإحسان. وقوله كل معروف أي ما عرف من جملة الخيرات من عطية مال أو خلق حسن أو ما عرف فيه رضا الله من الأقوال والأفعال، انتهى كلامه رحمه الله. وقوله كل معروف صدقة، الصدقة أي ثوابه كثواب الصدقة، هذا الفعل الذي تسعى به في قضاء حاجة أخيك المسلم ثوابه كثواب الصدقة، هذا هو المعنى من الحديث: إنك إن سعيت في قضاء حاجة أخيك تؤجر على هذا الفعل كما تؤجر على فعل الصدقة. قضاء حوائج الناس أيها الأحبة نعمة ينعم بها الله عز وجل على هذا الفاعل، هذا الساعي الذي يسعى في نفع الناس. فالذي يسخر نفسه لقضاء حوائج الناس لهو مفتاح من مفاتيح الخير والإحسان، وإنها لنعمة من نعم الله تعالى على العبد المسلم. فعن سهل بن سعد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عند الله خزائن الخير والشر مفاتيحها الرجال، فطوبى لمن جعله مفتاحا للخير ومغلاقا للشر، وويل لمن جعله مفتاحا للشر ومغلاقا للخير، أخرجه ابن ماجه وغيره وحسنه الألباني. وعن ابن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله أقواما اختصهم بالنعم لمنافع العباد، ويقرها فيهم ما بذلوها، فإذا منعوها نزعها عنهم وحولها إلى غيرهم. والحديث عند الطبراني، وقال الألباني في الصحيح في صحيح الترغيب والترهيب: حسن لغيره. دلت هذه الأحاديث أيها الأحبة على أن من سخره الله عز وجل لنفع الناس فإنه في نعمة يتنعم فيها يؤجر عليها ما كان ساعيا في قضاء حوائج الناس. فنسأل الله عز وجل بعد تعرفنا لفضل قضاء حوائج الناس وما أعده الله عز وجل للمحسنين الباذلين في نفع إخوانهم المسلمين من أجر عظيم، فإننا لنسأل الله عز وجل أن يجعلنا من هؤلاء ممن يسخر وقته وما لديه في قضاء حوائج الناس ابتغاء لمرضاته سبحانه وتعالى. ونسأله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا أعمالنا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيرا.